سماواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الشروع في المقام الثالث، لا بأس بذكر بعض الأمور لأجل مزيد من التبصر فيما مضى والتأمل فيه. نطرحها لأجل أن تعينكم على تحقيق المطلب والتدقيق فيه أكثر. الأمر الأول، اتضح لدينا مما سبق بأن جميع الروايات التي نقلها المصنف لعلاج التعارض، وهي 14 حديثا، ضعيفة السند كلها، إلا اللهم الحديث 12 فقط وفقط، هذا الذي تم من حيث السند، وهو موثق محمد بن مسلم الذي ورد فيه إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، بناء طبعا على وثاقة عثمان بن عيسى، أو كون الرواية قبل وقفه كما هو الله. وإلا فجميع الروايات مناقشة سنديا، وهذه الرواية وهي موثقة محمد بن مسلم التي تم السندان لا ربط لها ببعث معالجة الأخبار المتعارضة، وإنما مرتبطة بمبحث الناس لا الترجيح. فهل يمكن وقوع النسخ في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ فالرواية تدل على إمكان النسخ، حيث قالت إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ولا مانع من القبول بحصول الناس من قبل الأئمة لأحاديث الرسول إذا ثبت النسخ بدليل قطعي، وأما إذا ثبت النسخ بخبر آحاد فقط لا يصح، بل نبقى على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله. فيشترط في النسخ أن يثبت بدليل قطعي، يعني أخبار متواترة أو مستفيضة أو آحاد محفوفة بقراء قطعية، وأن النسخ بخبر الواحد يعني حكم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو عدم وجوب الخمس مثلا في أرباح المكاسب، وينسخ بخبر واحد، هذا لا يمكن قبوله، بل النسخ يثبت بالدليل القطعي. والغرض أن ما تم سندا هو فقط الحديث 12، وهو لا ربط له أصلا بالترجيح بين المتعارضين، بل تقديم الناسخ على المنسوخ، ونحن نقبل إذا كان ذلك بدليل قطعي ثبت النسخ، أما بخبر أحد كما قال الإعلام لا يثبت بذلك النسخ. واضح؟ تلتفت بذلك. الأمر الثاني، قد يحاول إثبات اعتبار مقبولة عمر بن حنظلة، والتي هي أهم الروايات الواردة في علاج الأخبار المتعارضة، فقد يحاول إثبات اعتبارها بتوثيق عمر بن حنظلة. وقد ذكرنا فيما سبق بأنه يصعب توثيق عمر بن حنظلة، إلا أنه هنا لا بأس أن نشير إلى وجه يمكن من خلاله توثيق عمر بن حنظلة بناء على من يرى هذا الوجه طبعا، وهو وجه تام يعني كبرويا، إلا أن الكلام في الصغرى، وإلا هو وجه كبرويا تام الكلام، هل الصغرى متحققة أم لا؟ وهذا الوجه هو الاطمئنان من خلال تجميع القرائن وضم بعضها إلى البعض الآخر، من خلال تجميع القرائن وضم بعضها للبعض الآخر، حيث يمكن أن تذكر عدة قرائن لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. القرينة الأولى أنه لم يضعفه أحد من الرجاليين إطلاقا، فالنجاشي ترجم له، والطوسي ترجم له، أو الطوسي ترجم له، وكذلك البرقي وغيرهما من الرجاليين، إلا أنه من دون تضعيف له، فلو كان الرجل ضعيفا لنص على ضعفه، ونحن لا نريد أن نثبت من خلال سكوتهم عن أنه ثقة، لا، هذا لا يصح بمجرد السكوت التوثيق، إلا أن نقول أنه هذه قرينة على التوثيق بضميمتها للقرائن الأخرى يمكن تحصيل الاطمئنان. إذن عدم تضعيف أحد من الرجاليين له. القرينة الثانية رواية الأجلاء عنه، حيث روى عنه عدة من الأجلاء، ومنهم بعض أصحاب الإجماع، بل الذين قيل في حقهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من قبيل صفوان بن يحيى، ومن قبيل ابن بكير، ومن قبيل علي بن الحكم، ومن قبيل هشام بن سالم، بل توجد رواية لزرارة أيضا عنه. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة بعض الروايات الصادرة عن المعصوم عليه السلام في بيان جلالة قدر عمر بن حنظلة، أو أنها تكشف عن جلالة قدر عمر بن حنظلة، وهي على صنفين. الصنف الأول الروايات التي وردت عن نفس عمر بن حنظلة، والقلب الثاني التي وردت عن غير عمر تتحمل. نأتي لبعض الأمثلة على الصنف الأول. مثلا ما رواه الصفار بسنده عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أظن أن لي عندك منزلة قال أجل قلت فإن لي إليك حاجة قال وما هي فقلت تعلمني الاسم الأعظم قال وتطيقه قلت نعم قال فادخل البيت قال فدخل البيت تصبح المناظر فوضع أبو جعفر يده على الأرض فأظلم البيت فأرعدت فرايط عمر فقال ما تقول أعلمك فقال لا فرفع يده فرجع البيت كما كان
الله تعالى
جيد فهذه الرواية قد يستدل بها على جلالة قدر عمر بن حنظلة حيث إن الإمام أقره بأن له عنده منزلة ومكانة حتى أن الإمام كاد أن يعلمه الاسم الأعظم هذا رواية رواية أخرى من هذا الصنف ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإن الناس لا يحملون ما تحملون حيث إن الرواية تدل على أن عمر بن حنظلة من حملة علوم المعصومين ومن علية الأصحاب حيث إنه يحمل أسرارهم ومعارفهم التي لا يستطيع أي أحد تحملها وهذه رواية أخرى تدل على جلالة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات نحن نقتصر على هاتين الروايتين إلا أنه قد يشكال بأنها مروية عن نفس عمر بن حنظلة وهو غير ثقة فكيف نثبت وثاقته بروايته عن نفسه فهذا دور وقد يجاب عن ذلك بأن قبول الأصحاب لما رواه عمر بن حنظلة حيث يأتي لعلي بن الحكم ويقول قال لي الصادق يا عمر لا تحملوا على شيعتنا ويأتي إلى داود بن أبي يزيد ويقول له قال لي قلت للباقر إن لي عندك منزلة وينقل الصفار مثل هذه الرواية وينقل الكليني مثل هذه الرواية ويتلقونها بالقبول هذا شاهد على تصديقهم لعمر بن حنظلة وإلا لو كان يكذب وينقل أخبارا لمدح نفسه لكان المفروض على الرواة أن لا ينقلوا هذه الأخبار عنه فنقل الأخبار هذه من قبل علية الأصحاب شاهد على أنهم قد ارتضوها عنه وصدقوه فيما نقله فتدل بالتالي على إلا أن هذا مشكل جدا، فنقل الأصحاب على فرضه أعام من التوثيق له أو الاطمئنان بصدور الرواية، فلعلهم نقلوها هكذا لأجل مصالح أخرى أو لأجل الاستدلال ببعض الفقرات الأخرى من الرواية، لا لأجل مثلا نقلوا هذه الرواية لأجل إثبات أن لهم وعندهم اسم أعظم، لا لتوثيق عمر بن حنظلة وهذا المدلول مثلا. واضح؟ لا، عندهم قراءة أخرى، روايات أخرى على أنه عند المعصومين الاسم الأعظم، فنقلوا هذه الرواية لأجل هذا المدلول فقط أن الاسم الأعظم كمؤيد. نعم، إذا قرينا قلنا الآن، لكن قد يقال أن الروايات هذه مقبولة، قد يشكال من حيث عمر بن حنظلة يستلزم الدور، قلنا أنه لا، قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه لا يأتي إشكال الدور لأن الأصحاب قبلوها. بعد ذلك قلنا قبول الأصحاب عام، ليس بالضرورة لتوثيقه وليس بالضرورة للقبول بكل مضمون الرواية، بل لأنه لأجل قبول بعض فقرات الرواية فنقل الرواية بتمامها وكمالها كمؤيد.
ليش ما نقول أن الرواية الصحابية جهة دم لعمر نفسه؟ أما قاعد نفسه في هذا المفهوم، فلا قبل الرواية في هذا اللغة، ما في جهة مسح، هي جهة مسح صدر الرواية، بس
دير
الرواية
دم لعمر بن حنظلة. لماذا دم؟ ما دام أنه يكفي فقط أنه أراد أن يتعلم الاسم الأعظم ولما فتح له النافذة والباب، لكن الاسم الأعظم لا يطيقه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن محف الإيمان تبحيصا.
هذا
دم الاسم، بالنتيجة أنه مؤمن بلغ درجة من درجات الإيمان.
يقصد هو روى رواية فيها جهة يعني جهة مو دم، يعني خشعة نفسه يعني
وصل للدرجة، ولكنه وصل إلى الدرجة التي يرغب فيها وهي أنه ثقة الحمد لله، ولازم أنه وصل إلى الدرجة العاشرة سلمان، المهم وصل إلى درجة عمار الحمد لله. واضح جيد جدا. الصنف الثاني من الروايات وهو ما رواه غير عمر بن حنظلة كالرواية التي نقلها الكليني بسنده عن يزيد بن خليفة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا، حيث قد يقال أن هذا دال على توثيق عمر بن حنظلة، فقوله لا يكذب علينا يعني أنه ثقة، وأي توثيق أعظم من توثيق الإمام عليه السلام، إلا أن المشكلة في يزيد بن خليفة هذا أولا. ثانيا ما ذكرنا سابقا بأن لا يكذب لعله ناظر للكذب الخبري لا المخبري، يعني من حيث الخبر لا يكذب وهو الوقت، لأنه بنفس ثقة. فلاحظ إذا فأقصى ما تفيده هذه الروايات بالصنفين أنها فقط قرينة، لأنها دليل تام تصبح كقرينة تضم لبقية القرائن الأخرى. القرينة الرابعة أحسنتم، وهي شهادة بعض الرجال من المتأخرين على بوثاقة عمر بن حنظلة، حيث نص الشهيد الثاني وهو من المتأخرين على وثاقة عمر بن حنظلة. ولذلك قال في منتقى الجمان ابنه الشيخ حسن الجزء الأول صفحة 19 ومن عجيب ما اتفق لوالدي في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدراية أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح ولكنه حقق توثيقه من محل آخر. نعم، فهذه تصبح كقرينة على وثاقة عمر بن حنظلة، وإن قلنا بأن توثيقات المتأخرين لا حجية لها. إذن فقد يقال ضم الأول للثاني للثالث للرابع يورث للرجال مثلا أو للباحث الأقمئنان بوثاقة عمر بن حنظلة، وبناء على ذلك تكون مقبولته مقبولة، فتدفعنا للاستدلال على المرجحات. وهذا قلنا كبرويا تام، مبني تجميع القرائن تام كبرويا، إلا أنه صغرويا لابد أنك تحصل الاطمئنان. فمن اقتنع واطمئن فبها ونعمة، ومن تردد ووسوس وقال لا أستطيع أن أجزم بهذه القرائن الضعيفة كما هو ليس بعزيز فليتوقف. إذن لا رواية تامة على الترجيح، لا عمر بن حنظلة ولا زرارة ولا رسائل الراوندي بالروايات الأربع ولا غيرها. هذا الكلام في الأمر ثاني. واضح الكلام الآن؟ هذا كتنبيه لمن يريد أن يقبل بمقبولة عمر بن حنظلة عليه أن يجمع قرآن لأن يحصل عنده وثوق. وأما لو بنى على أصل الكبرى أن المشايخ لا يروون إلا عن ثقة، صفوان رواه. الأمر الثالث، قد يقال بأنه ولو كانت جميع الروايات ضعيفة إلا أننا يمكن أن نصل لبعض المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العام، وذلك من خلال الاستفاضة كما ذهب لذلك بعض أساتذتنا حيث ضعف جميع الروايات الواردة في الترجيح، لكن بعد ذلك ثبت أن موافقة الكتاب من المرجحات، أن مخالفة العامة من المرجحات لاستفاضة الأخبار، حيث ورد الترجيح بموافقة الكتاب مثلا في مقبولة عمر بن حنظلة، في مرفوعة زرارة، في رسالة الراوندي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثلا، كذلك في رواية الصدوق التي رواها عن الميثمي، بعد في ماذا؟ أي نعم هذه نقلناها في الرواية الثالثة. إذن فيمكن أن يقال بأن الترجيح بموافقة الكتاب ذكر في عدة من الأخبار وإن كانت كلها ضعيفة لكنها مستفيضة، والاستفاضة توجب الوثوق بالصدور، فبالتالي تكون موافقة الكتاب من المرجحات الثابتة بالاستفاضة. وهكذا الكلام بالنسبة لمخالفة العامة، فإن مخالفة العامة جاءت في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة وفي الروايات الأربع المنقولة من رسالة الراوندي وكذلك في غيرها من الأخبار، مما يشكل استفاضة توجب وثوق بالصدور، وبناء على ذلك يثبت الترجيح بمخالفة العامة. واضح. إذن قد يقال بأن ما تبناه العلمان العظيمان سيدنا الخوئي وشهيدنا الصد يمكن الوصول إليه والركون له من أنه لا مرجح إلا موافقة الكتاب ومخالفة العامة من دون حاجة لإثبات رسالة رواندي، بل من خلال دعوة الإسم. الحمد لله، عند من يراه زينا زين، وعند من يراه شينا شينا جيد. إلا أن المشكلة في ثبوت الاسم اتفاضا، مجرد أربع روايات أو خمس روايات وثلاث منها من كتاب واحد وهي رسالة الراوندي، هل يشكلوا نعم يعني المقصود هل يوجب الوثوق؟ إذا أوجب لكم الحمد لله هذا المطلوب. وصلنا لما ذكرنا هالأمور حتى نحن نعم نريدكم أن تتفتحوا وتتبصروا. اقتنعت الحمد لله، انحلت الإشكالية عندك الآن، خلاص خليك من أصحاب اليمين لأن انحلت الإشكالية عندكم. نعم خب، هذا ما يرتبط بالأمر
ثالث.
الأمر الرابع وهو إذا قلنا بأنه لم يثبت لدينا شيء من هذه الروايات لا سندا ولا استفاضة فما هو الحل حينئذ؟ هل من طريق، هل من متنفس لنصل إلى الترجيح والتمييز؟ فنقول يمكن أن نصل لجملة من المرجحات أو المميزات، وإن لم نقبل بجميع هذه الروايات بل ولو فرضنا عدم وجود أي رواية، وذلك من خلال هذا المبنى وهو مبنى المرتكز القلائي الذي بنى عليه جمع من الأعلام كسيدنا السيستاني، من أن هذه الروايات ما هي إلا إرشاد لما عليه العقلاء والمرتكز العقلائي. فارجع إلى المرتكز العقلائي فإنه يقرر بأن كلما تعارض خبران فإن كان في أحدهما مزية توجب صرف الريب والشك منه إلى الخبر الآخر وجب الأخذ بهذا الخبر الذي فيه المزية والمرجح. هذا ما عليه المرتكز العقلائي، والعقلاء ببابك. وهذا المرتكز العقلائي أمضاه الشارع كما هو مقتضى هذه النصوص مثلا أو لا أقل من خلال عدم الرد، والنتيجة أن المرتكز العقلائي قد جرى على الترجيح بكل ما فيه مزية. فإن كان موافقة الكتاب تعتبر مزية وهو كذلك، فيكون الترجيح للخبر الموافق للكتاب. مخالفة العامة تعتبر مزية فيوجب الأخذ، فيجب الأخذ بالخبر المخالف للعامة. الشهرة تعتبر مزية فيتعين الأخذ بالخبر المشهور، وهكذا. فكل مرجح ومزية تعتبر بنظر العقلاء فهي حجة ومرجح. ومن هنا يمكن أن نقول بأن المرجحات هي الشهرة لأن العقلاء يرونها مرجح، موافقة الكتاب لأن العقلاء يرونها مرجح، مخالفة العامة لأن العقلاء يرونها مرجح، الأوثقية مثلا لأن العقلاء يرونها مرجح، وغير ذلك من الأمور التي يراها العقلاء. يمين ينو شمال، يعني حتى لو أننا ما سلمنا بهذه النصوص فنحن في سعة، عندنا المرتكز العقلاء. يدير بالك، اعرف كيف تدخل كيف تخرج، مو تحكر نفسك، لا خلو فوق واسع عندك، سد الباب يفتح لك باب، يفتح لي من كل باب. هذا يرتبط ببحث الترتيب في المرجحات. جيد، هل بتجيب؟ خلاص للبحث، هذا بحث على كتب واحد، هذا أول إحنا نثبت الترجيح، بعدين إذا هذا صار ويا هذا وذاك ويا مرجح آخر، هل التقديم للصدوري أو للمرجح الجهتي أو للمرجح المضموني؟ واضح. إذن فانتبه يا مولاي، لا تقول الآن ضعنا وضاع الدين وضاعت الأمور بأن هذه الرواية كلها ضعيفة، لا، عندك ارتكز العقلاء. انتبه، هذا الأمر الرابع. نعم خلاص هندسوا، صار عندك ختامنا، تبرمج الدماغ على ذلك. خوف الأمر الخامس، وهو أنه يمكن القول بأن هذه المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العامة والشهرة وغير ذلك هي في حقيقة الأمر مميزات وليست مرجحات، وهي بنظر العقلاء أيضا مرجحات مميزات تميز الحجة من اللا حجة، فما عندنا أصلا إلا مميزات، فالخبر الموافق للكتاب هو الحجة والمخالف يكون ليس بحجة لأنه حجة ورجح الآخر عليه، وكذلك مخالفة العامة وموافقة العامة، فالخبر الموافق للعامة يكون هو الحجة، أما المخالف للعامة يكون هو الحجة، أما الموافق للعامة فلا حجية له بعد وجود خبر مخالف لهم، فيكون الخبر الموافق لهم غير تام الحجية من الأصل، خصوصا بناء على المبنى الوثوق، فلا يحصل وثوق بالخبر المخالف للكتاب مع وجود خبر موافق، ولا يحصل وثوق بالخبر الشاذ مع وجود خبر مشهور، ولا يحصل وثوق بالخبر الموافق للعامة مع وجود خبر مخالف لهم، ولا وثوق بالخبر المخالف للكتاب مع وجود خبر موافق للكتاب. إذن فقد يقال أساسا لا مرجحات في البين، إنما هي مميزة، وهذا بناء على مبنى تم الكلام، ولله الحمد والمنة في هذه الأمور التي طرحناها لتتنبأ، فاختر بعد ذلك، تأمل فيما ذكرناه واختر، هل ترى أن المسألة ترجيح أو تمييز؟ الذي يبدو بناء على ما ذكرناه أنه ما عندنا مرجحات، تعبير عنها بالمرجحات تسامحي، إنما هي مميزات للحجة من الله حجة، خصوصا بناء على مبنى نعم المرجعات لابد بعد المفروغية عن حجيتهما معا، أما إذا قلنا المبنى هو الوثوق فلا يحصل وثوق من الأصل بالخبر الشاذ، فهو ساقط عن الحجية بعد وجود الخبر المشهور. واضح؟
بعد الشيخ قالت إذا كان مرجح والفرق على أنه مميز.
الفرق أنه بناء على الترجيح يكون كلا الخبرين حجة في نفسهما، يعني هذا الخبر الذي يقول تجب الجمعة والخبر الذي يقول لا تجب الجمعة كلاهما حجة، مقتضي الحجية موجود فيهما، إلا أن الشارع قال خذ بالمشهور وهو الدال على عدم الوجوب مثلا، أما بناء على التمييز لا، فإذا وجد خبر مشهور يكشف عن أن الخبر الشاب ليس بحجة، يكون مانع أصلا عن الحجية، مو أن هذا حجة عرض ذات أصلا ذات من الأصل غير واضح الكلام. بعد ذلك ندخل في المقام الثالث. نعم يشاء الوقت، أكو مجال، ها أكو وقت على كل حال. مطلب ما في شيء، مطلب ما في شيء، هذا نفتتح المطلب إن شاء الله. المقام الثالث التعدي عن المرجوحات المنصوصة. وهنا أولا النقطة الأولى تنبيهات يطرحها المصنف، التنبيه الأول وهو أن البحث عن المرجحات وهل نتعدى عنها أو لا نتعدى عنها إنما يأتي بعد افتراض عدم إمكان الجمع العرف. أما إذا أمكننا الجمع العرفي فلا نبحث أصلاً عن المرجحات، وهل ينحصر الكلام في المرجحات المنصوصة أو يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة. واضح الكلام؟ واضح. إذن البحث يتفرع عن عدم إمكان الجمع العرفي، فلا تبحث عن المرجحات قبل أن تبحث عن إمكانية الجمع العرفي. فإن وجد نص قدم النص على الظاهر وحمل الظاهر على النص، إن قلت إن وجد ظاهر وأظهر فحمل الظاهر على الأظهر. التنبيه الثاني وهو أننا ذكرنا لكم فيما تقدم بأن الترجيح بالصفات الأربع وهي الأعجلية الأفقهية الأورعية الأوثقية خاص بالحكمين ولا يشمل الراويين. إذن الترجيح بهذه الصفات الأربع التي ذكرت في مقبولة ابن حنظلة تختص بتعارض الحكمين والقاضيين ولا تعم تعارض الراويين والخبرين. واضح؟ فلا ترجح بهذه الصفات الأربع في تعارض الأخبار. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث الذي يشير إليه المصنف وهو إذا اتضح ما تقدم نقول بأن الترتيب الصحيح للمرجحات هو كالتالي: أن المرجح الأول هو الشهرة، فإذا وجد خبران شاذ ومشهور قدمنا المشهور على الشاذ، وإن كان في أحدهما موافقة للكتاب أو مخالفة للعامة أو غير ذلك من الأمور. الأول من المرجحات هو الشهرة، الثاني منها هو الترجيح بالأعدلية والأوثقية. إذا كان الخبران مشهورين فحينئذ نرجع للترجيح بالأوثقية والأعدلية لا بالصفات الأربع الأوثقية والأفقهية والأعدلية والأورعية، لا، فقط بهاتين الصفتين وهما الأعدلية والأوثقية. كما دلت على ذلك مرفوعة زرارة خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. واضح الكلام؟ جيد جدا. المرجح الثالث وهو مخالفة العامة. إذا كان الخبران مشهورين وكان راوي الخبرين بنفس مستوى الوثاقة والعدالة، حينئذ تقضي النوبة للمرجح الثالث وهو مخالفة العامة. فننظر الموافق للعامة والمخالف للعامة، فنرجح المخالف للعامة. هذا المرجح الثاني. المرجح الرابع، إذا افترضنا أن الخبرين مشهوران ورواهما المتساويان في العدالة والوثاقة وكلاهما مخالف للعامة، حينئذ تصل النوبة للمرجح الرابع وهو نأخذ بما يخالف حكامهم وميل حكامهم. ننظر إلى الخبر المخالف لميل حكامهم فنأخذ به. واضح؟ حكام العامة، ننظر إلى حكام العامة ماذا يميلون إليه فنأخذ بما يخالف المذهب الرسمي للسلطة. واضح؟ هذا هو التسلسل. وهذا التسلسل طبعا يبتني على رواية زرارة، لأن هي التي أولا قدمت الشهرة، بعد ذلك الترجيح بالأوثقية والأعدلية، بعد ذلك مخالفة العامة. وأما ميل حكامهم لم تذكره مرفوعة زرارة، إنما ذكرته مقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. هذا التنبيه الثالث. تنبيه الرابع، تنبيه الرابع، لا تتعب. التنبيه الرابع، وأسألك الدعاء. أسألك الدعاء، ها طاقة مدد مدد. التنبيه الرابع وهو إن موافقة الكتاب والسنة، وإن ذكرت في أخبار الترجيح، لكن الكتاب والسنة ليس من المرجحات بل من المميزات. فالخبر الموافق للكتاب أو السنة يقطع به ويقطع بأن ما خالفه غير حجة، إما غير صادر أو لا تجري فيها أصالة الجهة أو غير ذلك. واضح؟ فإذا موافقة الكتاب موافقة السنة من المميزات، فالتفت لذلك، فيقطع بالخبر الموافق للكتاب لأنه عليه دليل قطعي الصدور من الكتاب والسنة المتواترة. لذلك ما ذكرنا موافقة الكتاب والسنة. جيد جدا. خب، التنبيه الخامس بسيط سطر، وهو أفاد المصنف بأنه يجب الترجيح بموافقة الأصل العملي، فإذا وجد خبران متعارضان، خبر يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على عدم وجوب الجمعة، على عدم الوجوب، نأخذ بالخبر الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب الجمعة. الخبر الموافق للأصل يكون هو الراجح لوجود الأصل العملي الذي هو مرجح. واضح الكلام؟ هذه تنبيهات خمسة، لكن بالنسبة للترجيح في الأصل من أين جاء به؟ بالعكس، هو يرى أن الأصل مرجع وليس ولذلك أشكل عليه تلميذه أي تلميذ؟ صاحب بحر الفوائد. معلوم أنه صاحب بحر الفوائد، ما اسمه؟ الميرزا الأشتياني. هناك ارجع الجزء الثامن من بحر الفوائد الصفحة 394، استشكل، قال هذا خلاف مباني، خلاف المبنى، كيف يقول ان الاصل مرجع مع انه بنى على ان الاصل مرجع بعد التساقط؟ واضح الكلام؟ كما انه اشكل عليه ايضا بانه اعتبر موافقة الكتاب والسنة مميز، قال هذا بحسب السياق نفس القضية، مخالفة العامة قلت مرجح، كذلك موافقة الكتاب والسنة قل مرجح. واضح الكلام؟ هذا تمام كلامنا في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين. تطبيق العبارة غدا إن شاء الله يوافي.
الله.